الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعندما حان موعد إعلان الدعوة والجهر بها، أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. والسورة التي وقعت فيها هذه الآيات هي سورة الشعراء، ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وملئه وإغراق آل فرعون معه، واشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله جل وعلا. وهذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكون على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. ومن ناحية أخرى، اشتملت السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. ثم نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال ابن إسحاق: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين من مبعثه. ثم قال الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وروى ابن جرير رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فعلى أعلاها حجرا، ثم هتف: يا صباحا. وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أن يتطلع وينظر إليهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو، فخشي أن يسبقوه، فجعل ينادي: يا صباحا. ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين لهم أن هذه الكلمة هي ملاك الدنيا ونجاة الآخرة، ثم حذرهم وأنذرهم عذاب الله إن بقوا على شركه ولم يؤمنوا بما جاء به من عند الله، وأنه مع كونه رسولا لا ينقذهم من العذاب ولا يغنيهم من الله شيئا. وعم بهذا الإنذار وخص فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد رسول الله، سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها حسب حقها. الحديث متفق عليه. والبلال والبلال بفتح الباء وكسرها الماء، فمعنى الحديث سأصلها يعني الرحم، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة. ولما أتم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أنهم أبدوا أي معارضة أو تأييد لما سمعوا، سوى ما ورد عن أبي لهب أنه واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. أما عامة قريش فكأنهم قد أصابتهم الدهشة والاستغراب حين فوجئوا بهذا الإنذار، ولم يستطيعوا أن يختاروا أي موقف تجاه ذلك، لكنهم لما رجعوا إلى بيوتهم واستقرت أنفسهم وأفاقوا من دهشتهم واطمأنوا استكبروا في أنفسهم، وتناولوا هذه الدعوة والإنذار بالاستخفاف والاستهزاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على ملأ منهم سخروا منه وقالوا: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أهذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء؟ وأمثال ذلك. وأبو كبشة اسم لأحد أجداده صلى الله عليه وسلم من جهة الأم، كان قد خالف دين قريش واختار النصرانية، فلما خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدين نسبوه إليه وشبهوه به تعييرا واحتقارا له وطعنا فيه. لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، أي حاربوه وأجمعوا على خلافه وعداوته، إلا عمه أبو طالب الذي حدب عليه، أي عطف عليه ومنعه وقام دونه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تعالى لا يرده عنه شيء، ومعكرا على خرافات الشرك وترهاته، والترهات كناية عن الأباطيل، واحدتها ترهة بضم التاء وفتح الراء المشددة، وهي في الأصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم، معكرا على خرافات الشرك وترهاته. وأذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين. فلما طال ذلك ورأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه، أي لا يرضيهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. بعد أن أنزل الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره ربه به أتم قيام، يدعو الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا يصرفه عن ذلك صارف، ولا يرده عنه راد، ولا يصده عنه صاد. يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير، جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. وتسلط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من مشركي قريش، تسلطوا عليهم بالأذية القولية والفعلية. وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان. وخالفه في ذلك عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، فكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي، ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم. إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا طبعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الحماية. إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولجترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار، وذلك سيصلى نارا ذات لهب. ومما يدل على أن أبا طالب في ضحضاح من نار حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا، يعني شفاعته، لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. ومما يدل على أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب ما أنزل الله فيه من آيات تتلى على المنابر وفي المحاريب إلى قيام الساعة، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وأبو لهب هذا كان يحذر الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، كما في حديث ربيعة بن عباد من بني الديال، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب، والصابئ من خرج من دين إلى دين آخر يتبعه حيث ذهب. قال: فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي، دل على ذلك حديث عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من كبس أو حفش بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا. أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل، وحسنه الألباني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.